الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. التنبيه الخامس يتعرض فيه المصنف لحكم من أحكام الإجازة، والكلام في مقدمة ومسألتين. مقدمة: يتعرض المصنف في هذا التنبيه إلى مسألتين تترتب إحداهما، أي تتفرع إحداهما على الأخرى. فبعد إنهاء البحث في المسألة الأولى، فعلى أحد الأقوال يأتي الكلام في المسألة الثانية، ولكن المصنف دمج ودغم بينهما في تنبيه واحد، وإن كان الأفضل والأرتب منهجيا أن يفرد لكل منهما، إذا لم يكن تنبيها مستقلا فعلى الأقل عبارة مستقلة. أما المسألة الأولى فهي بملاحظة الملازمة بين إجازة العقد وبين إجازة القبض والإقباض. هل إجازة المسألة الأولى هل إجازة العقد تستلزم إجازة القبض والإقباض أو لا؟ وأما المسألة الثانية فهي بعد افتراض وجود إجازة للقبض والإقباض، فما هو معنى وما أثر القبض والإقباض؟ ما المقصود بإجازة القبض وإجازة الإقباض، وما هو أثر كل منهما؟ إذن يقع الكلام في مسألتين: المسألة الأولى في الملازمة بين إجازة العقد وبين إجازة القبض والإقباض. أولا، لا ريب أن صحة العقد الفضولي كما تقدم موقوفة على إجازة المالك الأصلي، فلو لم يجز فالعقد باطل، ومع الإجازة وتوفر الشروط الأخرى فالعقد صحيح كما تقدم. وهكذا القبض والإقباض فإنهما أمران مغايران مختلفان عن العقد، فالعقد شيء والقبض والإقباض شيء آخر، وكل منهما من العقد ومن القبض والإقباض، كل من العقد وكذا القبض والإقباض تصرف في مال الغير، في ملك الغير، ممنوع منه شرعا. فكما أن العقد يحتاج إلى إذن أو إجازة، كذلك القبض والإقباض بما هو تصرف في مال الغير فلا بد له من إذن أو إجازة. فما دام الفضولي ليس وكيلا ولا مأذونا ولا وليا، فكما نبحث عن إجازة لعقده كذلك نبحث عن إجازة لقبضه وإقباضه. فلو افترضنا أن زيدا باع كتاب عمرو لخالد، زيد باع كتاب عمرو لخالد بدينار، واستلم عليكم السلام، استلم وقبض الدينار، هاي ضمن الفرضية خليها، قبض الدينار وأقبض وسلم الكتاب للمشتري، فزيد قام بعملين: الأول إنشاء العقد الفضولي، الثاني القبض والإقباض. فالسؤال الذي يقع البحث فيه: إذا افترضنا أن المالك الأصلي وهو بحسب المثال منه عمرو، إذا افترضنا أن المالك الأصلي أجاز العقد، قال أجزت عقد زيد على كتابي بدينار، هيك قال صريحا، وبعد عبارة لطيفة، هل هذه الإجازة هي إجازة للعقد فقط أو إجازة للعقد مع إجازة للقبض والإقباض؟ هل هناك ملازمة بين الإجازتين أو لا ملازمة؟ هذا هو محل البحث. ثانيا، واضح إن شاء الله محل البحث. يقول المصنف: لا ملازمة بين الإجازتين، فإجازة الإنشاء إجازة العقد الفضولي شيء، وإجازة القبض والإقباض شيء آخر، ولا ربط بينهما، لا علقة بينهما. إذا أردنا إجازة من المالك للقبض والإقباض فعليه أن يصرح بذلك، أو أن يأتي بقرينة على أنه أجاز كلا منهما بإجازة العقد الفضولي. أما إذا كانت عبارته ظاهرة في نفس إجازة العقد الفضولي فلا ملازمة ننتقل بها من ثبوت إجازة العقد الفضولي إلى إجازة القبض والإقباض. يعني بعبارة أخرى، لابد من دال وقرينة لفظية على إجازة المالك، ولا يكتفى بالملازمة العقلية لعدم ثبوتها، ما عندنا ملازمة عقلية. وهذا هو الرأي المعروف في المسألة، الرأي المعروف المشهور في المسألة هو عدم الملازمة بين الإجازتين. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يؤيد المصنف، لا زال كلامنا في النقطة الثانية، ثم يؤيد المصنف ما ذهب إليه من نفي الملازمة بفهم الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي أيضا ذهب إلى عدم وجود الملازمة حسب نقل العلامة كما سيتضح. النقطة الثالثة، شنو العام؟ هي لو لفظية لو عقلية، العقلية نفناها، يعني إجازة القبض والإقباض إما تكون متحصلة بالدلالة العقلية يعني بالملازمة من نفس إجازة العقد الفضولي، وإما بدال آخر. الدال الآخر شنو بعد غير لفظ يصرح به؟
خلى عنه كتاب
اكتبها، هي هاي ضمن اللفظية. كيفك شو تسمي أم يعني بدال آخر لفظي أو غير دال المهم دال مستقل نعم اي ماكو ملازمه بين الاجازتين نعم النقطه الثالثه يذكر المصنف هناك صوره مستثنات وان اجازه العقد تستلزم اجازه القبض والاقباض اي هناك صوره نستثنيها الملازمه ثابته فيها وهي ما لو كان العقد الفضولي في بيع الصرف أو السلم بيع الصرف أو بيع السلم إذ كل منهما من بيع الصرف والسلم يشترط فيه القبض أو التقابض في مجلس البيع في نفس مجلس التعاقد لابد أن يحصل القبض أو التقابض وإلا بطلا العقد في مثل هذه الحالة يقول المصنف نعم حيث لا يصح العقد إلا بالقبض فلا بد أن تكون إجازة المالك للعقد الفضولي هي في واقعها وفي حقيقتها إجازة للقبض والإقباض جيد شنو يعني قليل من نوبي؟
قليل
من نوبي
السلم أو الصار يعني هذا متعارف قليلة عملية عمل الأقلاء عمل الشارع بين بيع الصرف لا يصح إلا بالقبض والإقباض
أي
هاي الملازمة أصلا واضحة عند
جيد يعني هذا ضمن يعني بنقطة مستأنفة بين كيفية الاستثناء هو بالتالي هذا أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة يعني خلينا بعبارة أخرى في الصرف في بيع الصرف هناك فعلان قام بهما الفضولي أو فعل واحد سلم واضح فعلان إنشاء العقد والقبض والإقباض هل يحتاج كل منهما إلى إجازة أو لا
هكذا القاعدة
إذا قلنا لا حاجة لإجازتين وإنما هي واحدة يكون من قبيل شنو التخصص أصلا مو استثناء حتى نقول هذا خروج حكمي تخصيص لا نقول هو أساسا إجازة واحدة لكل منهما وياي مشايخنا وإذا قلنا لا هما فعلان ولكل منهما إجازة مستقلة نقول إيه فهذا بالتالي تخصيص حسب القاعدة لا ملازمة فنحتاج إلى تخصيص أوضح هذه في بيع خلينا ناخذ مثلا بيع الصرف في بيع الصرف صحيح هناك فعلان من العاقد الفضولي الاول هو انشاء العقد الاعتباري الانشاء والثاني هو العمل الخارجي القبض والاقباض هل ان عقد الصرف بيع الصرف بما هو عقد يتقوم بالانشاء والقبض شرط مصحح خارج عن العقد أو هو من ضمن العقد فالقبض أو التقابض في بيع الصرف بمنزلة وصف الإيجاب والقبول بالعربية أو بالماضوية أو بالموالاة أو مشاكل بحيث يكون هو عقد هو شرط داخلي في ضمن العقد فإذا القبض والتقابض شرط داخلي أو شرط خارجي إذا قلنا داخلي فأساساً لا معنى للملازمة وإنما هو نفس الإجازة هي إجازة لكل من الفعلين يعني من قبيل إجازة المالك للفضولي بأن ينشئ وأن ينسب الإنشاء للمالك هذا بالتالي مو فعلين هذا فعل واحد وإن كان بالتحديد يصيرون اثنين فإذا كان فعل واحد بعد لا نبحث عن الملازمة وإنما هي إجازة المالك للعقد بعينها إجازة للقبض والإقباض فيصل بعد ما عندنا استثناء هذا داخل ضمن القاعدة أنه لا ملازمة بين إجازة العقد وبين إجازة القبض والإقباض
ولكن في بيع الصرف لا توجد عندنا حالة أخرى تحتاج إلى إجازة، وإنما هو فعل واحد بإجازة واحدة. هاي واضحة الفرضية؟ الفرضية الثانية، إذا قلنا بأن القبض والإقباض شرط لكن خارجي يتقوم به، لولا القبض والإقباض لا يكون العقد صحيح، بيع الصرف لا يصح إلا بالقبض والإقباض، ولكن القبض والإقباض يبقى فعل ثاني خارجي غير الإنشاء ويحتاج إلى إجازة أخرى. إذا لم تصدر الإجازة الأخرى للقبض والإقباض يقع البيع باطلا حتى لو كانت هناك إجازة لمن؟ لأصل العقد. فحينئذ نقول بأنه نبحث عن الملازمة، مع الملازمة يصح أو تكون إجازة لكل منهما، مع عدم الملازمة لا توجد إجازة إلا لأصل العقد. هنا المصنف يقول شنو؟ نعم يوجد ملازمة، وبنفس إجازة العقد هي إجازة لمن؟ للقبض والإقباض. هذا البحث المصنف غفل أغفله، لم يدخل فيه، وإنما مباشرة إجا قال شنو؟ على كل حاكم سيتبع، على كل حال أنه لو كان بيع الصرف والسلام فالملازمة موجودة، أو أن إجازة العقد تستلزم إجازة القبض والإقباض. أما أن هذا بنحو التخصيص أو التخصص، هذا ما دخل به. ستة بعد روح أنت كتبه، حلله، تأمل إلى آخره. صار واضح إن شاء الله؟
القبض بدون إجازة يعتبر محرم، وبالتالي هل يعتبر قبضا شرعا؟
هذا بيجينا بالمسألة الثانية. سآن في المسألة الأولى، هل هناك ملازمة أو لا؟ خب الآن تبين أن أصل القاعدة لا ملازمة، هناك صورة مستثنات وهي في بيع الصرف والسلام، تكون إما أن نقول هناك ملازمة أو لا، هو نفس الإجازة هي إجازة لكل منهما. على كل تقدير إجازة المالك للعقد الفضولي هي إجازة بالقبض والإقباض. صار واضح إن شاء الله؟ ولو فرض في نفس النقطة الثالثة، لا زال الكلام، لو فرضنا أن المالك في بيع الصرف أو في بيع السلم في أحدهما صرح بعدم إجازته للقبض والإقباض، كما لو قال أجزت العقد ولا أجيز للفضول القبض والإقباض، واضح؟ يعني صرح بإجازة، والشق الثاني الذي كنا نبحث عنه بمقتضى الملازمة صرح بعدمه. فحينئذ في مثل هذه الحالة في بطلان وصحة العقد وجهان، العقد أصل العقد بعد مو القبض والإقباض، احنا افترضنا هو الفضولي بالأصل الفرضية، شنو افترضنا؟ ها؟
أجاز أصل العقد؟
لا، الفضولي
صحيح،
أجرى العقد وقبض وقبض، سواهن اثنين، فلا تقول انه ما صار قبض وإقباض، لا، الآن قبض وإقباض خارجي أكو، لكن المالك صرح بإجازته للعقد وصرح بعدم الإجازة لمن؟ للقبض والإقباض. فخارجنا اكو عندنا قبض وإقباض، لكن المالك شنو؟ لم يجز. هنا السؤال، في مثل هذه الحالة الذي صرح بعدم إجازة القبض والإقباض مع وجود القبض والإقباض خارجاً، هل نحكم بصحة العقد أو بفساده؟ أصل العقد، واضح؟ يقول المصنف في صحة العقد وفساده وجهان، على اعتبار شنو هذا؟ ليش احنا جانا نفترض هيجي؟ لأنه الحالة الشق الثاني اللي يقول لا أجيز القبض والإقباض، هو في حقيقته بمنزلة الرد للعقد. شوي ركز وياها هاي نقطة، راد لها تأمل. حينما قال لا أجيز القبض والإقباض، والقبض والإقباض شرط مقوم لصحة ولحقيقة بيع الصرف. فإذا المالك صرح بعدمه فعدم إجازته للقبض والإقباض بمنزلة الرد، والعقد يبطل بالرد، عقد الفضولي يبطل بالرد. فالسؤال حينئذ، هذا العقد الذي أجازه المالك ولم يجز القبض والإقباض، هل يعد عقدا صحيحا باعتبار الشق الأول من الإجازة، أو يعتبر باطلا بلحاظ الشق الثاني من الإجازة؟ صار واضح إن شاء الله؟ خب، ما هو وجه البطلان وما هو وجه الصحة؟ ليش يعني على الشق الأول ليش يصير صحيح وعلى الشق الثاني لماذا يكون باطل؟ واضح فكرة المسألة ولا بعده؟ أما وجه البطلان فلأن قول المالك لم أجز القبض والإقباض بمنزلة الرد للبيع وللعقد الفضولي، فلو قبلنا وارتضينا الشق الثاني من كلام المالك فهو إبطال صريح ورد صريح للعقد الفضولي باعتباره صرح بعدم وجود ما يتقوم به العقد الفضولي وهو القبض والإقباض فيكون باطلا. وجه البطلان واضح ما يحتاج لتأمل كثير، أنه نقدم الشق الثاني ونرفع اليد عن الشق الأول. وأما وجه الصحة، وجه صحة العقد الفضولي مع أن المالك قال لا أجيز القبض والإقباض، فوجه الصحة أن المالك حينما أجاز العقد في الشق الأول، نعم أجاز العقد في الشق الأول، وإجازة العقد تستلزم إجازة القبض والإقباض، فقبل ذكره الشق الثاني تكتمل إجازة مصححة للعقد الفضولي. قبل ما ينطق الشق الثاني اكتملت الإجازة وصح العقد، فحينما يذكر الشق الثاني وهو نفي إجازة القبض والإقباض هو رد، نسلم أنه رد، ولكنه رد بعد إجازة، وسيأتي في محله أن الرد بعد الإجازة لا أثر له. صار واضح إن شاء الله؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية واضح إن شاء الله؟ المسألة الثانية في معنى القبض والإقباض وآثار كل منهما. أولا في هذه المسألة نقطة أولى، من الواضح أن هذه المسألة مترتبة على المسألة السابقة، ولذا يقول المصنف في حال الدخول لها لو افترضنا إجازة المالك، يفترض إجازة المالك، فموضوع هذه المسألة إما أن يصرح المالك، موضوع هذه المسألة أن يصرح المالك بالإجازة، أو أن نتنزل عن عدم الملازمة ونقول بأن نفهم الملازمة فبإجازة نفهم الملازمة فبإجازة العقد تثبت إجازة القبض والإقباض. وعلى كل تقدير إذا افترضنا وجود إجازة للقبض والإقباض حينئذ يأتي السؤال ما معنى إجازة القبض والإقباض؟ إذ قد يقال من التفت وياي إذ قد يقال أن القبض والإقباض أفعال خارجية تكوينية فهي واقعة ومتحققة سواء أجاز المالك أم لم يجز ولا يتوقف وجودها ولا أثرها على إجازة المالك فهي بما فالقبض والإقباض بما هما فعلان خارجيان من قبيل الأكل والشرب والمشي والضرب لا يتوقف وجوده على الإجازة أو عدمها نعم الإجازة حيث تعني الإمضاء إجازة ما معناها أجزت أمضيت فهي تصحح الأفعال الاعتبارية الأفعال الإنشائية فإذا أجيزت وأمضيت كان ذلك الاعتبار اعتبارا عقلائيا ويترتب عليه الأثر وإذا لم تجز لم يكن لذلك الاعتبار أثر فالذي يتأثر بالإجازة ويكون له واقع بالإجازة هو الأمور الاعتبارية أما الأمور التكوينية فلا تتوقف على الإجازة حينئذ يأتي السؤال ما معنى أن يجيز المالك القبض والإقباض لا معنى لهذا الكلام واضح ها جيد هذا قد يقال فإنه يقال في مقام الجواب يقول المصنف نعم هذا صحيح وتام ولكن يمكن تصور الإجازة والإمضاء للأمور التكوينية والتي منها القبض والإقباض بلحاظ ما يترتب على الفعل التكويني بلحاظ الأثر الذي ينتج عن الفعل التكويني وفي المقام يقال أن إجازة القبض وهي في حسب المثال أخذ الثمن من قبل المشتري أخذ الفضول للثمن من قبل المشتري فإجازة القبض تعني تفريغ ذمة المشتري من ضمان الثمن فإن العقد الصحيح يوجب اشتغال ذمة المشتري بالثمن للمالك الأصلي فيجب عليه تسليم الثمن للمالك الأصلي فإذا قبضه الفضولي إن كان مع الإجازة فهو بمنزلة قبض المالك الأصلي فإذا كان الفضولي قبض الثمن مع إجازة من المالك الأصلي فهو بمنزلة قبض المالك الأصلي بحيث لو تلف الثمن بيد الفضولي كان من مال المالك الأصلي ولا شيء على المشتري وأما إذا لم يكن القبض مجازا الفضولي قبض الثمن ولكن من دون إجازة. فلا يكون هذا بمنزلة قبض المالك، بحيث لو تلف الثمن بيد الفضولي المشتري ضامن للثمن، وتبقى ذمته مشغولة للمالك الأصلي بإيصال الثمن، بدفع الثمن. واضح إن شاء الله؟ وأما بالنسبة للإقباض أي تسليم المثمن، فالكلام هو الكلام، أي أن تسليم الفضولي المتاع والمبيع للمشتري إذا كان مع إجازة المالك الأصلي تسليم الثمن للمشتري، إذا كان مع إجازة المالك الأصلي فهو يعني حصول المثمن في يد المشتري حصولا شرعيا، ويكون المالك الأصلي فرغت ذمته من لزوم تسليم المثمن، بحيث لو تلف المثمن بيد المشتري كان من ملكي، كان من مال المشتري لا من مال المالك الأصلي. وأما إذا كان بدون إجازة وأما إذا كان تسليم المثمن من الفضولي إلى المشتري من دون إجازة لا يعتبر حصول للمثمن في يد المشتري، بحيث هنا تظهر ثمرة لطيفة، بحيث لو تلف المثمن بيد المشتري، تفيت بيد المشتري كان من مال المالك الأصلي، وعلى المالك الأصلي الوفاء ودفع المثمن ببدله، ببدله من المثل أو القيمة. صار واضح إن شاء الله؟ إذن القبض والإقباض وإن كانا من الأفعال الخارجية التكوينية إلا أنه يمكن تصور الإجازة فيهما بهذا المعنى المتقدم. خب هاي النقطة الأولى، نجي للنقطة الثانية. لو صدرت الإجازة للقبض والإقباض بأي طريقة كانت، سواء كانت مستقلا أو بمقتضى الملازمة، هل تصح هذه الإجازة أو لا تصح؟ شنو يعني تصح؟ يعني يترتب عليها شنو؟ هاي الثمرة التي ذكرناها، أنه يكون هذا القبض والإقباض صحيح أو لا يكون صحيحا. يقول المصنف نعم مضت الإجازة، يعني صحت الإجازة بالنسبة للقبض والإقباض، ولكن لا لا شنو المحرمة؟ الإجازة صحيحة.
الإجازة صحيحة.
شنو يعني إجازة صحيحة؟ يعني لا، إحنا الآن مو من الحكم التكليفي أنه المشتري الفضولي تصرف بالثمن والمثمن أنه آثم أو ليس بآثم، هذا حكم تكليفي. لا، إحنا افترض أصل فرضيتنا شنو؟ أخذ الثمن وقبض المثمن. لو افترضنا أنه المثمن وثمن ثلاثة تلفا، الآن نجي نقول إذا كانت أكو إجازة، فإذا الإجازة صحيحة المثمن من مال منه؟ من مال المشتري لو من مال الفضول المالك؟ إذا قلنا مع الإجازة فهذا الثمن المثمن الذي سلمه إلى المشتري يكون من ملك المشتري بإجازة بعد. أما إذا قلنا الإجازة مو صحيحة، إذا الإجازة مو صحيحة يعني هذا الذي حصل بمنزلة عدم التسليم، كلامنا مو في بحث تكليفي حلال وحرام، وإنما جائز صحيح أو ليس بصحيح، له أثر أو ليس له أثر. واضحة الفكرة موالينا سادتنا مشايخنا؟ خب المصنف يقول مضت الإجازة وصحت وترتب الأثر إذا كان الثمن شخصيا جزئيا معين خارجي. هذا الدينار. وأما إذا كان كليا في الذمة، إذا كان الثمن كليا في الذمة كما هو غالب البيوع فلا تصح الإجازة، وذلك التفتوا ياي شوف النقطة اللطيفة، وذلك لأن كون الثمن كليا فوظيفة البائع والمشتري تشخيص مصداق الكلي. إذا كان الثمن كلي خب بالتالي حين القبض والإقباض يكون يشخص، ماكو قبض للكلي يكون يصير جزئي. وظيفة من تشخيص وتطبيق الكلي على مصداقه؟ وظيفة المشتري والبائع كلاهما هما من يقوم بعملية تشخيص الكلي بهذا المصداق. أما غير المالك الأصلي فلا دليل على صحة تشخيصه للكلي بهذا المصداق. وحينئذ يتضح في كون الثمن شخصيا فهو مشخص ومعين، فنفس إجازة القبض والإقباض كافية في حصول أثر القبض والإقباض. أما إذا كان الثمن كليا فالقبض، التفتوا ياي، فالقبض للثمن لا بد من فعل سابق على القبض وهو تشخيص المصداق. وبما أن تشخيص المصداق من وظيفة المالك الأصلي فتشخصه بهذا الدينار الذي قبضه الفضولي ليس تشخيصا شرعيا، فما قبضه ليس هو الثمن الذي وقع عليه العقد، فتبطل إجازة القبض والإقباض في حالة الكلي وتصح في حالة الجزئي. صار واضح إن شاء الله؟ قال الخامس إجازة البيع. هاي المسألة الأولى، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع، يعني ماكو ملازمة. هسا أعبر لذن الكم سطر، روح وين؟ وعن المختلف. خلينا نكمل تطبيق المسألة الأولى لأن المصنف داخل بيناتهم. هسا الآن الشق الأول في المسألة الأولى شنو تبين؟ ماكو ملازمة. ثم يؤيد المصنف عدم الملازمة بقول الشيخ الطوسي بكلامه وبعبارة العلامة حسب نقل العلامة. عن المختلف يعني العلامة الحلي. وعن المختلف أنه حكى أو حكي عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ عن الطوسي، هاي العبارة راح نقراها عبارة منه؟ عبارة الشيخ الطوسي، أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، لم يطالب المالك المشتري بالثمن. خلصت عبارة الطوسي. العلامة يكمل شو يقول؟ ثم ضعفه، يعني الشيخ الطوسي ضعف هذا. هذا الكلام الأول شو يقول؟ أكو ملازمة أنه لو أجاز المالك بيع لم يطالب المشتري، لم يطالب المشتري بالثمن، يعني شنو؟ يعني القبض مجاز عليه الأثر. ثم الطوس شنو سوى؟ ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. يقول إجازة العقد ما تستلزم إجازة القبض، فهذا القبض الذي فعله الفضولي لا يترتب عليه الأثر، فمن حق المشتري أن يطالب المالك بمن؟ بالثمن. واضح العبارة؟ وعلى أي حال، فلو احنا قلنا شنو؟ ماكو ملازمة. أيد كلامه بمن؟ عبارة الشيخ الطوسي الآن اجى راح هاي يستثني أو يخرج. وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوان، يعني ما لها أثر، كما في الصرف والسلام بعد قبض الفضولي والتفرق، كان إجازة العقد إجازة للقابض صونا للإجازة عن اللغوية. شريد يقول المصنف، يقول لو قلنا بأن إجازة العقد صحيحة دون إجازة القبض والإقباض، يعني ماكو ملازمة بيناتهم في بيع الصرف والسلم، لو لم تكن بينهما ملازمة لكانت الإجازة الأولى للعقد شنو؟ لغو. فصونا لإجازة لغوية إجازة العقد، لابد أن نقول بأن الإجازة تستلزم إجازة القبض والإقباض. فإذا في حالة البيع الصرف أو بيع السلم أكو ملازمة بين الإجازتين. إذا أجاز العقد، إجازة العقد هي إجازة لكل من العقد والقبض والإقباض. لماذا؟ لأنه ما ممكن نحملها على إجازة العقد فقط، لأنه تلزم لغو ما لها أثر. صار واضح؟ ولو قال، هاي بعدنا في فرضية منه الصرف أو السلم، ولو قال المالك أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان كما بينا. خب انتهت المسألة الأولى، أرجعوا إلى المسألة الثانية. ولو أجازهما، هاي منها تبدأ المسألة الثانية، ولو أجازهما يعني القبض والإقباض، ولو أجاز القبض والإقباض صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، يعني سواء صرح بمستقل بإجازة القبض والإقباض أو لا، تنزلنا عن عدم الملازمة وافتهمنا من إجازة العقد إجازة القبض والإقباض، مو مهم، المهم صارت عندنا إجازة. هذه الإجازة لها معنى لو ما لها معنى؟ قال مضت الإجازة يعني صحت، لأن مرجع هذا جواب. شنو معنى مضت الإجازة وصحة الإجازة في الأمور التكوينية ماذا تعني؟ قال لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، هذا معنى هيصير. ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع من أحكام التلف وإمكان الاسترجاع وإلى آخره. لكن خب سنجي نجاوب، هاي الإجازة اللي قلنا إلها معنى يترتب عليها الأثار، قال لكن ما ذكرنا أن ما يصح في قبض الثمن المعين يعني الشخصي، فيترتب عليه الأثر إذا كان الثمن شخصيا. وأما قبض الكلي وتشخصه به، وتشخصه بالقبض، فوقوعه، فوقوع القبض من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل على تشخيص الفضولي للثمن، يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض. احنا عندنا الدليل تم على ان المالك مع المشتري هو الذي يشخص الكلي في مصداق معين فيقبض الثمن المالك. اما عندنا دليل ان الفضولي هو الذي يشخص فيقبض؟ لا ما عندنا. وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة. ما عندنا دليل، لأنه كما بينا أنه هذا القبض يكون صحيحاً إذا سبق بمرحلة وهي تشخيص الكلي بمصداق. إذا كان الثمن مشخص فيمكن للفضولي أن بمقتضى الإجازة أن يقبض. أما إذا كان الثمن ما مشخص، وظيفة منه يشخصه حسب الدليل المالك، هل يمكن للفضولي أن يشخص الكل بمصداق معين؟ يقول ما عندنا دليل. يعني حمله على أن بنفس الدليل هذا صعب. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. السادس غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بكم.